الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا حديث تحت عنوان كان خلقه القرآن، أخرج مسلم في صحيحه من حديث طويل في قصة سعد بن هشام بن عامر حين قدم المدينة وأتى عائشة رضي الله عنها يسألها عن بعض المسائل، فقال: فقلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. انتهى. والخلق لغة بسكون اللام أو ضمها السجية، واصطلاحا هو الصورة الباطنة للإنسان الظاهرة بأشكال مختلفة على الجوارح. قال تعالى ممتدحا نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا. فمن صفاته عليه الصلاة والسلام صفة العفو، والعفو لغة مأخوذ من ترك الشيء، قال ابن فارس: وقد يكون أن يعفو عن الإنسان بمعنى الترك. وقال ابن الأثير: أصل العفو المحو والطمس. والعفو اصطلاحا، قال المناوي: العفو القصد لتناول الشيء والتجاوز عن الذنب. وقال الكفوي: العفو كف الضرر مع القدرة عليه، وكل من استحق عقوبة فتركها فهذا الترك عفو. ومن الآيات الواردة في العفو قوله سبحانه وتعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ومن الآيات كذلك قوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن الأحاديث الواردة في العفو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيئا قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. الحديث رواه مسلم. ومن الأحاديث كذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عطاء بن يسار سأله أن يخبره عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، والسخاب بالسين والصاد وهو رفع الصوت بالخصام ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأحاديث كذلك ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الحديث كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الحديث رواه الترمذي. ومن الحديث كذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الحديث كذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الحديث كذلك ما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط أي مختلطون من أقوام شتى متفرقين منهم المسلمون ومنهم المشركون يعبدون الأوثان واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو ففيهم أنزل الله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه فبعث محمد ابن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل والطرق أي أتي ليلى فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. ومن الحديث كذلك ما جاء عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف وهو بمنزلة السرج للفرس تحته قطيفة فدكية والقطيفة دثار مخمل، والدكية منسوبة إلى الفدك أي بلدة معروفة بالقرب من المدينة. قال: وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله ابن أبي، وفي المجلس عبد الله ابن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة وهو ما ارتفع من غبار حوافرها، خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله ابن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته عليه الصلاة والسلام ويخفضهم ويسكنهم ويسهل الأمر بينهم، حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله ابن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه. والبحيرة بضم الباء وكلاهما بمعنى وأصلها القرية، والمراد بها هنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأمثلة على عفوه عليه الصلاة والسلام ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأمثلة كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله عز وجل. الحديث رواه مسلم. ومن الأمثلة كذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع، قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط أي سل علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثة، ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام وجلس. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن فوائد العفو يا عزتي أنه من مظاهر حسن الخلق، والعفو دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، والعفو كذلك دليل على سعة الصدر وحسن الظن بالله عز وجل، والعفو يثمر محبة الله سبحانه وتعالى ثم محبة الناس، والعفو عند المقدرة أمان من الفتن وعاصم من الزلل، والعفو دليل على كمال النفس وشرفها، والعفو يهيئ المجتمع والنشأ الصالح لحياة أفضل. ومن فوائده كذلك أن العفو طريق نور وهداية لغير المسلمين، لعل في هذا القدر كفاية. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا وجميع المسلمين على اتباع سنته واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. واقبلوا تحيات محدثكم محمد المطيري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.